إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم فوضى الاحتلال، برنامج تحليلي يكشف المستور ويغوص في عمق الأحداث ليسقط الأقنعة عن أطماع المحتل في اليمن وما ورائها، ويعلي صوت الحقيقة في وجه الزيف. إعداد وتقديم عبد الله زكريا.
السلام عليكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، يسعدنا تجدد اللقاء بكم في برنامجكم فوضى الاحتلال عبر أثير صوت الشعب 97.1. فأهلا ومرحبا بكم. حلقتنا لهذه الليلة نتناول فيها المحورين التاليين: الأول، من اليمن إلى غزة، الإمارات الذراع الأبرز لتنفيذ مخطط إسرائيلي. الثاني، سقوط الفاجر، هزيمة اقتالية أم شلل اتصالي؟
فوضى الاحتلال.
وبداية من اليمن إلى غزة، الإمارات الذراع الأبرز لتنفيذ مخططات إسرائيلية. يوما بعد يوم تتكشف طبيعة الدور الإقليمي لدولة الإمارات في خدمة المشروع الإسرائيلي في المنطقة، بناء على استراتيجية هي إعادة تشكيلها وفق مبدأ التفكيك والسيطرة عن طريق الوكلاء من أمر الصبع. فمنذ سنوات ودولة الإمارات تعمل على هندسة الفوضى المسلحة في العالم العربي، حيث موجد فراغ أمني أو إضراب سياسي أو أطماع في نفوذ سياسي وأمني من خلال خلق ميليشيات الفوضى، كما هو حاصل عندنا في جنوب اليمن، وهي ميليشيات ما يسمى بمجلس انتقالي الجنوب، المقاومة الجنوبية، الحراس الجمهورية، الخان طارق عباش في الساحل الغربي وهكذا. ففعلت أبو ظبي ذلك في ليبيا حين صنعت ودعمت خليفة حفتر، وفي اليمن حين ترعى ميليشيات الفوضى والمصال ما يسمى بمجلس انتقالي، وقوة اللي هي المقاومة الوطنية ما يسمى بحراس الجمهورية الخان طارق عباش، و المقاومة الجنوبية أيضا بالسودان تدعم ميليشيات اللي هو محمد حمدان دقلو اللي هو حمدتي. واليوم تكرر أبو ظبي التجربة ذاتها في قطاع غزة بدعم ميليشيا مسلحة في هذا القطاع لإعادة تشكيل المشهد وفق المخطط الإسرائيلي. ومن هنا نجد تطابق الأدوار من اليمن إلى غزة، يعني عددا من الضباط الإماراتيين المتواجدين في محافظة حضرموت وشبوة شرقية اليمن غادروا إلى قطاع غزة بهدف تدريب عناصر هناك للعمل لصالح الاحتلال الإسرائيلي. أيضا رشحت ضباط آخرين مرتزقة لهم، ومن ضمنهم الخان طارق عفاش الذهاب إلى قطاع غزة وتدريب ميليشيات مسلحة ضد المقاومة الفلسطينية لمدة 45 يوم. فالمسألة وما فيها أن هؤلاء الضباط الذي غادروا شبوة وحضرموت ومن الساحل الغربي أيضا، فيهم ضباط من ما يسمون بالهلال الأحمر الإماراتي مرسلون للقيام بنفس المهام التي يقوم بها في اليمن، والتي تشمل إدارة عناصر في غزة بدءاً من التجريد والتحشيد ثم تشكيل ألوية وفرق للمشاركة في حرب الاحتلال الإسرائيلي ضد المجاهدين في غزة إلى هذا المستوى. لأن هذا الأمر تكشفه تحقيقات دولية وروابط ممتدة، حيث قناة سكاي نيوز في تحقيق تكشف عن وجود روابط بصرية وتنظيمية بين فصائل مسلحة في غزة وميليشيا مدعومة من الإمارات في اليمن، حيث أظهرت التحقيقات التطابق شبه كامل بين شعار الجناح المسلح لمجموعة جهاز يسمى مكافحة الإرهاب في غزة وشعار ميليشيا تحمل الاسم نفسه وتعمل في اليمن بدعم إماراتي. طبعا ما تكلم عن اليمن أولئك المرتزقة اللي هم موالين للتحالف. أيضا في تطور لافت أجرت قناة سكاي نيوز مقابلة مع مرتزق حسام الأسطل الذي يعني يقود فصيل ما يسمى بقوة الضرب لمكافحة الإرهاب. هذا الضابط المرتزق أشار إلى تلقي دعم من دول عربية دون أن ينفي علاقته بالإمارات بشكل قاطع، وطرح الأسطل مشروعه تحت اسم غزة الجديد. يعني الاسم كبير، غزة الجديد، وهو من فين جاء هذا الاسم؟ بعد يومين فقط من مقابلة الأسطل استخدام جاريد كوشنر المستشار البارز للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعني استخدم نفس العبارة ذاتها اللي هي غزة الجديد أثناء حديثه عن مستقبل القطاع. وقال كوشنر يمكن البدء ببناء غزة الجديد لتكون مكانا يعيش فيه الفلسطينيون ويحصلون فيه على وظائف، مشترطا ألا تذهب أموال إعادة الإعمار إلى مناطق تسيطر عليها حماس. ما مش الإنسان، هم في دمار الإنسان، قتل الإنسان ودمار بنيته التحتية كامل، وبعدين الإنسان قد مات وقوموا بعدين هم تولوا عملية الإعمار مقاولات وفوائد كبيرة جدا منها. إذن الإمارات أداة تنفيذية تشكل أنشطة دولة الإمارات اليمن وليبيا والسودان وغزة، إلى جانب ظهور مشروع غزة الجديد وارتباطه اللفظي واللوجستي بدوائر إسرائيلية وأمريكية، على وجود توافق أمريكي إسرائيلي لاستخدام الإمارات كأداة تنفيذية في مناطق الصراع. ففي اليمن وليبيا والسودان تقوم الإمارات بدعم وتدريب ميليشيات تعمل على خدمة المشروع الإسرائيلي، أما في غزة فإن المشروع المعلن من قبل الفصائل المدعومة إماراتيا والمتمثل في غزة الجديد يظهر كنموذج مماثل يعتمد على إدارة قوى مسلحة بديلة. هذه المصارعة الإماراتية للقيام بهذا الدور بعد توقيع اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل تظهر تحولا استراتيجيا في السياسة الإقليمية. فبعد أن كانت دولة تتصارع مع المشاريع الإقليمية الأخرى، ها هي اليوم تتحول إلى شريك فاعل في تنفيذ المشروع الإسرائيلي الذي يهدف إلى إعادة هندسة المنطقة وفق رؤية الكيان نفسه التوسع.
فوضى الاحتلال.
صنعاء ترصد تحركات سرية خطيرة، ضباط إماراتيون يغادرون اليمن متجهين إلى غزة، لكن الأمر لا يتوقف هنا. في الوقت نفسه وصل ضباط أمريكيون إلى الجنوب اليمني لتجهيز مرتزقة لجولة جديدة من العدوان على صنعاء حسب وكالة سبأ اليمنية. إن ذهاب الضباط الإماراتيين إلى غزة هدفه القيام بالمهام نفسها التي يقومون بها في اليمن، وهي إدارة المرتزقة هناك، بدءا من التجنيد والتحشيد ثم تشكيل ألوية وفرق للمشاركة في حرب العدو الإسرائيلي.
If they kept killing people in Gaza, we would have no choice but to go in and kill them. So, do you mean U.S. forces would go in and take out?
No, I didn't say who would go in, but somebody will go in. It's not going to be us. We won't have to. There are people very close, very nearby that will go in. They'll do the trick very easily, but under our auspices.
الضباط الإماراتيون ليسوا وجوها جديدة. هم نفسهم الخبراء الذين دربوا فصائل طارق عفاش في عدن، والآن ينتقلون إلى غزة لمدة 45 يوما بهدف تشكيل ألوية من المرتزقة مسلحين بطائرات مسيرة وتكتيكات حرب حديثة، بعضهم يتنكرون تحت غطاء إنساني حسب الوكالة اليمنية. من ضمن هؤلاء الضباط هناك من يعملون في الهلال الأحمر الإماراتي. قبل أيام كشف تحقيق لشبكة سكاي نيوز البريطانية عن تنسيق إماراتي إسرائيلي لرعاية وتمويل 4 عصابات مسلحة داخل غزة، التحقيق بيّن استخدام الإمارات لمناطق في اليمن محطة للتدريب والدعم اللوجستي لتلك العصابات.
اليوم في دول عربية كتير ودول أوروبية ودول أجنبية غربية هي بتتعاون معنا بس بشكل يعني غير مباشر، أو خلينا أقول لك سر شوية لغاية ما الأمور تستسلم، ولكن كلهم بيدعموا فكرة عدم عودة حماس للكم.
الإمارات التي سحبت قواتها الرسمية من اليمن في 2019 تعتمد على مرتزقة أجانب لتشغيل فصائل محلية مثل المجلس الانتقالي الجنوبي. التدريب يتم غالبا في معسكرات بالإمارات أو في أماكن تشبه اليمن جغرافيا مثل صحراء النقب في إسرائيل. الآن ينقل هذا النموذج إلى غزة لتشكيل قوة موالية لإسرائيل تحت قيادة الإمارات.
إذن هذا على مستوى الجانب الإماراتي في خدمة المشروع الإسرائيلي في المنطقة. صنعاء يعني ترصد كل هذه التحركات وتفضح، مش مسألة تحركات إماراتية وتحشيدات وتجنيد مرتزقة للذهاب إلى غزة لمقاتلة إخواننا من المقاومة، أيضا تحركات أمريكية، وجود ضباط أمريكيين في عدد من المناطق المحتلة جنوب شرق اليمن يعملون على تقييم جاهزية المرتزقة، في يعني مؤشر إلى وجود نوايا لشن عدوان جديد على اليمن. يعني شغال صنعاء عسكريا على مسار الجبهة الداخلية وحرفها المسار إسناد غزة، بينما الموقف صنعاء والقيادة بقيادة السادات بن مالك بن الدين الحوثي حفظ الله واضح جدا أمام كل الاعتبارات، أمام كل التحركات يظل موقف صنعاء ثابت في إسناد غزة ولن يثني أي شيء رغم الضغوطات التي تتعرض لها صنعاء من ناحية الإنسانية وقف مساعدات، من ناحية فرض الحصار البحري والبري والجوي، من ناحية اللي هو الضغط الإعلامي لإثارة الشارع ضد القيادة وضد الحكومة، ضغوط سياسية اجتماعية إنسانية أمنية عسكرية في كل المجالات.
لأننا سنبقى في حالة جهوزية تامة للعودة إلى العمليات وإلى مستويات التصعيد العليا إذا عاد العدو الإسرائيلي إلى عدوانه في الإبادة الجماعية والحصار والإبادة للشعب الفلسطيني والتجويع للشعب الفلسطيني. لا يمكن أن نسكت في أي مرحلة من المراحل، ولسنا في وارد الذهاب إلى مساومات على مواقف مبدئية إيمانية جهادية قرآنية ضرورية في أن نبقى شعبا حرا عزيزا كريما يتحرك على أساس تعليمات الله سبحانه وتعالى، لا يخنع ولا يركع للطغاة والمجرمين والظالمين، ولسنا ننظر بالنظرة اليائسة والضعيفة والمهزومة للبعض من الشخصيات والجهات البعيدة عن الواقع، البعيدة عن مسار هذا الشعب الذي هو فيه، البعيدة عن هدى الله عن تعليمات الله.
إذن ماذا عن الفاشل في السودان؟ إيش اللي بيجري فيها؟ مسألة مش مسألة منطقة نستحوذ عليها أو نظام نستحوذ عليه أو سيطرة استراتيجية وبس، لا، مسألة فيها أشياء أكبر من ذلك اللي هي الثروات في المقام الأول، وبعدين المواقع الاستراتيجية العسكرية تأتي بعدها مباشرة. الأول اللي هو الاستحواذ على الثروات، على ثروات الشعوب، وهذا هو مخطط في الأصل استكبار عالمي، ليس إماراتية أداة، سعودية أداة، فقط الاستكبار العالمي يتمثل في الإنجلوسي وأمريكي. هذه الثلاث دول اليوم اللي تحتل العالم مش لقوة السلاح أو بالسلاح بالتواجد المباشر، لا، تحتل دول العالم اليوم وخاصة الدول والمناطق الثرية جدا من خلال مرتزقتها وعملها بالداخل من أبناء تلك المناطق. فنقول أينما تواجد الذهب والنفط تتواجد أمريكا وإسرائيل وترافقهم انهيار في الدماء، و أينما وجدت الدماء فعلم أن الصيد ثمين، لا لاعتبارات إنسانية ولا لحقوق الإنسان ولا لحريات مدنية، يعني هي بضاعة يشتريها الحمقى والمتخاذلين وكلمة السر اليوم في السودان هي الفاشر. فلو قمنا ببحث صغير أنا سنعلم لماذا تسيل تلك الدماء في السودان منطقة الفاشر. الثروة. إذن هذه الجرائم في حق السودانيين اللي ترتكبها قوى الأطماع والجرائم العالمي عبر أدوات الإقليم الإمارات السعودية إلى جانب أيضا التي بدورها تنفذها عبر مرزقتها وما يسمى بقوات الدعم السريع. يظهر لنا تخادم وتقارب وانسجام بين مرتزقة الداخل وهم منهم، يعني الفئة هذه هي الفئة المتلبسة بالدين، مجموعة السلفية الوهابية، مجموعة الأخوان المسلمين، حزب الإصلاح وغيره. التجنيدات اللي تمت في الأسبوع الماضي وفي حلقتنا الأسبوع الماضي تحدثت بأن التجنيدات تتم من خلال اللي هي في معسكرات السلفية. وخرج عادل الحسني بتغريدة على قناة منصة التويتر اللي هي منصة إكس، ويتحدى معسكرات السلفية أن تنكر هذا الكلام. تخادم شوف بين فين هو المسألة وما فيها. الأمريكي نجح تماما، الصهيوني نجح تماما في كيف شوه الدين من خلال من تلك العناصر المتخاذية معه اللي هي الجماعة السلفية والإخوانية وغيرهم متربسين بالدين. فهذه المنطقة الباشر الغنية بالذهب والثروات طبعا من سابق تم التعاقد مع الإمارات والسعودية على الاستغلال هذه المناطق، بس في ظل غياب إدارة الدولة لها للسودان عزلت على جنب. خذ حقك وروح لك وأنا بنقب بنعمل بنأخذ، زي ما يحصل الإمارات في قلنا جبل النار في المخا، يعني معادن ثمينة جدا ويتم تعدينها وإخراجها عبر المطار المستحدث هناك في جانب المخا بمنطقة الذباب. أيضا مناطق تعدينية في أبيان، مناطق تعدينية في حضرموت، في شبوة، كلها تخرج تذهب و نقول غض الطرف، لا الخيانة من قبل عملاء وخوانا مرتقى بيسمون دولة مجلس رئاسي ويعني كلها بيع لليمن من أول إلى آخر.
فوضى الاحتلال.
إذن في هذا المحور بالذات اللي هو الفاشر، يعني استوقفني سقوط هذه المنطقة في قراءة تحليلية الملامح الحرب الحديثة في قلم مبارك حزام العسري، وتأكيد نطلع المستمع الكريم عليها. ما يحدث الفاشر لم يكن مجرد سقوط ميداني تقليدي أو هزيمة في معركة، بل نموذج صارخ لحرب من نوع جديد جداب للمعلومة والإشارة لا بالبندقية والمدفع. يعني لقد دخلنا زمن تتحول فيه الذرة الإلكترونية إلى ما يعادل الطلقة القاتلة، وزمنا تكون فيه السيطرة على موقع الاتصال أخطر من السيطرة على موقع استراتيجي. المشهد الذي شاهدته الفاجر يعني أعاد إلى الأذهان لحظات تاريخية فارقة، مثل انسحاب نابليون من موسكو حين يعني أعمال برد والجوع جيشه وخرج، وحرب الخليج الأولى اللي عاصرت الصحراء ضد العراق عندما كان قطع الاتصالات السلاح الحاسم في شل القيادة العراقية. سقطت بغداد ببث تلفزيوني لمجسم فقط محاكاة، عملوا محاكاة وقالوا دخلت القوات وسقطت بغداد. فعلا سقطت بغداد، القوات مش موجودة، لكن بالحرب النفسية وحرب الاتصالات والتكنولوجيا على طول أسقطوا بغداد في لحظات. لكن في نقول كلتا الحالتين لم تكن الهزيمة ميدانية خالصة، بل كانت هزيمة تكنولوجية واتصالية، وهذا بالضبط ما حدث في الفاشر. لو انهيار داخلي سببه الشلل الاتصالي للهزيمة القتالية، وفجأة وجدت الوحدات العسكرية نفسها في عزلة تامة داخل المدينة بلا أوامر ولا توجيهات، فيما كانت الميليشيا مدعومة خارجيا من الإمارات تتقدم نحو العمق يعني بخطوات محسوبة بدقة. انهارت المواقع وسقط عدد من القيادات بينهم المتحدث الرسمي للقوات المشتركة، يعني ظهرت الفوضى وكأنها خيانة داخلية، بينما كانت في الحقيقة ضربة استخباراتية محكمة تبينت التفصيلات وردود الأفعال كعادتها في لحظات الانكسار والهزيمة. اتهامات بالخيانة، حديث عن اختراقات داخلية، وربط الحدث بمفاوضات وقف إطلاق النار في واشنطن. غير أن الحقيقة كما كشف الحاكم الإقليمي نفسه كانت أعمق بكثير. الدولة التي تمولت تلك الميليشيا استعانت بأجهزة استخبارات عالمية لقطع الاتصالات داخل المدينة، فحدث الشلل الكامل وانهارت خطوط القيادة، يتحول المشهد إلى ما يسميه العسكريون الأمى التكتيكي. يعني بهذا المعنى فإن السقوط الباشر لم يكن نتيجة خيانة داخلية بقدر ما كان هزيمة استخباراتية تقنية فقدت فيها القيادة بصرها الميداني ويعني وذنيها العملياتي، وتحولت القوة المسلحة إلى جسد بلا أعصاب. لكن الأخطر من ذلك أن ماجرا هناك ليس معزولا عن سياق أوسع، أنه تحول نوعي من طبيعة الحروب في منطقتنا. نقول مع حرب ميليشيات وسلاح، نقول إلى حرب اتصالات ومعلومات، ومن معركة بنادق إلى صراع سيطر على الموجة والتردد. أن ننتصر اليوم ليس من يملك العدد والعدة، بل من يملك القدرة على إطفاء وعي الخصم وشلل اتصاله. وهنا تتجلى المفارقة التي لابد أن نتوقف عندها في اليمن. فما جرى في الفاشر هو بالضبط ما كان يراد لليمن أن يعيشه عندما أدخلت الميليشيات المرتزقة اللي هو المدعومة خارجيا إلى ساحة الصراع اليمني. كان الهدف الحقيقي وما يزال تفكيك منظومة القرار والسيطرة والاتصال داخل الدولة اليمنية، وشل قدرتها على إدارة المعركة أو حماية وحدتها الوطنية. يعني المخطط هو اللي ما كان يريده هو زرع العمى التكتيكي ذاته وتحويل الجغرافيا اليمنية إلى مسرح مكشوف تديره الأقمار الصناعية وغرف العمليات الأجنبية. هنا كنا نلاحظ فشل العدو أو التحالف في ممارسة الحرب التكتيكية والاتصالات، وفقدان القيادة والميدان التواصل فيها بينهم، جعل من السعودية الإمارات أمريكا الطيران التجسسي فوق اليمن كان على مدار 24 ساعة. لكن هناك عوامل أفشلت هذا كل المخطط. فاليمن رغم كل ما مر به من حروب وحصار وتآمر امتلك ما لم تمتلكه الفاشر، شبكة وعي شعبي ومؤسسي قامت يعني نقول بتحصين نفسها، فقاومت هذا الاختراق، وقيادة ميدانية استطاعت أن تعيد إنتاج أدواتها وتطور قدراتها الاتصالية والمعلوماتية حتى بات تدبير المعركة وإدارتها من موقع الفاعل لا المفعول. سقوط الباشر إذن ليس مجرد حدث يعني محلي، بل إنذار استراتيجي لما قد يحدث حين تفقد الدولة سيادتها المعلوماتية. أصبحت المعلومة الآن في إدارة الحرب من عوامل أو نقول من أبرز عناصر السيادة. مثلا مش قلنا المقاتل والسلاح، المقاتل والسلاح موجود، الإيمان موجود، لكن فقدان الاتصال بين القيادة والميدان هنا له تأثير كبير جدا وعامل من عوامل الهزيمة وانتصار العدو. لكن التحصين ومعمته القيادة في صنعاء حتى تحصبا لهكذا موقف، هناك اللي هو الإرشادات والتوعية للمجاهد في الميدان بحيث أنه تجعل منه قدرة على الانطلاق وفقا كأنه قائد. هذا الفرد كأنه قائد يخطط ويهاجم ويستحوذ على مواقع هو بعيد عن القيادة. ليش؟ قد زرعت فيه اللي هو عنصر القدرة على التحرك دون وجود اتصال، وهذه من أصعب العوامل على العدو بكيف أنه يخترق جبهة ميدان في ظل وجود أفراد مجاهدين من هذا النوع قادر على التحرك عن بعد عن القيادة، يخطط ويسقط الأرض تحت أقدامه. فالمسألة ما فيها أنه ما كان يعني يخطط اليمن أن يتحول البلد إلى ساحة حرب تقنية تدار من الخارج، وأن تعزل وحداته العسكرية كما عزلت قوات البشر. لكن الفارق الجوهري أن اليمنيين فهموا اللعبة باكرا، فبنوا منظوماتهم الدفاعية الخاصة وطوروا تقنياتهم الاتصالية، وربطوا المعركة بمشروع وطني مستقل لا بأجندة تملى من الخارج. شفتم كيف؟ هذا هو الموضوع. فمن لا يملك قراره الاتصالي لا يملك قراره السياسي ولا مصيره العسكري. وحين تتحول المعلومة إلى سلاح تصبح السيادة التقنية هي السيادة الوطنية. فضل من الله صنعاء حققت تقدم كبير جدا في هذا الموضوع، ومن خلال أنها مواجهة أكبر مخطط استخباراتي وأمني عالمي. يعني حتى أنه أصبح غرف العمليات أو غرف الاستخبارات العالمية تعجز عن كشف ما يوصل إليه قوات صنعاء بفضل القيادة، وعلى رأسها السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله. نطلع لكم السلام الكريم إلى هنا انتهت حلقتنا. أشكر لكم عزيزي المستمع المتابعة على أمل لقاء بكم في حلقة جديدة. إلى ذلك أنتقى تقبلوا تحياتي وتحيات المخرج أمين فعيد.
كنتم مع فوضى الاحتلال. إعداد وتقديم عبد الله زكريا.